إذن لا تغضب، الغضب الغضب مذموم إلا إذا كان لله أو للدب عن الدين والأعراض فهو محمود حينئذ. هناك موانع تمنع منه، موانع الغضب، موانع الغضب ذكر الضرر، موانع الغضب ذكر الضرر مخافة الله وتوحيد الحري. معناها إذا تذكر الإنسان أضرار الغضب عليه في الدنيا وفي الآخرة وخاف الله من أن يوقعه الغضب في محارم الله، أن يخرجه عن أدب الشرع، فإن ذلك يعينه على كظم الغيظ. مخافة الله وتوحيد الحري كذلك مما يعين على كظم الغيظ أن يتذكر العبد أن كل أمر وقع عليه هو من الله في الحقيقة، أن الناس إنما هم رسل الله ولا يقع شيء إلا بأمر وإذن من الله. فلو قال لك مثلا إنسان قولا لا يرضيك فهذا قطعا ابتلاء من الله لك، بل لو ضربك هذا ابتلاء من الله لك، وآذاك هذا ابتلاء من الله لك، لو منعك من حقك وظلمك هذا ابتلاء من الله لك. فالفاعل في الحقيقة هو الله جل جلاله، وأنت لو أن صبيا أمره راشد بأن يرميك بشيء معين فأصابتك الرمي، على أيهما تقضى؟ على الراشد أم على الصبي؟ الصبي الذي لا يعقل، أمره راشد فقال له أرمي أرمي، فقام الصبي ورماه، على أيهما تقضى؟ على الراشد أم على الصبي؟ على الراشد، الصبي ليس له عقل أصلا. فإذا أنت تقضى على الراشد لأن الصبي هو مأمور، مأمور وليس له عقل، ولكن سلطان الله على الراشدين أقوى من سلطان الراشدين على الأصبياء. تجنب الأسباب كالحرص الشديد والعجب والمراء من المسح مزيد، معناه يتجنب الإنسان أسباب الغضب، ومنها الحرص الشديد. الحرص الشديد والعجب بالنفس والمراء الجدال والكثرة من المزاح، كثرة المزاح. المزاح كثرته تذهب الهيبة وتطمع وتطمع الآخر فيك، وقد تنقلب إلى حرب تقطع الأواصع. المزاح لا ينبغي أن يكثر منه، ينبغي أن يكون بقدر الملح في الطعام. فضيلة الكظم كذلك من المسائل التي تعين على عدم الغضب تذكر فضيلة الكظم. فضيلة الحلم فهو وصف للأنبياء والأخيار، فضيلة الكظم والحلم. فضيلة الحلم وكذلك مما يعين على عدم ما يعين على عدم العمل بمقتضى الغضب سكت، وسكت السكوت. أن يسكت الإنسان وأن يتوضأ بماء بارد، لأن الغضب من النار والنار تطفأ بالماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتعوذ من الشيطان الرجيم كما في الحديث شيخين إني لأعلم كلمة إذا قالها هذا ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن المرء إذا غضب غضبا شديدا لا ينبغي أن يرشد إلى قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه في تلك الحال قد يقول كلمة يخرجه بسبب الغضب، قد يرد عليك بكلمة تخرجه من الملة. يمكن أن تقال بحضرته لكن لا يقال له قل، لأنه في تلك اللحظة الشيطان يركبه ركوبا تاما يقوده إلى أي جهة، لكن يمكن أن يعوذ بحضرته، قال أعوذ بالله من الشيطان، لكن لا تقل له قل. لأنه هناك عقله زائد ولا يتصرف بمقتضى العقل. تغيير الوضعية التي كان عليها، إذا كان واقفا يجلس وإذا كان جالسا يضجع. مغادرة المكان الذي وقع فيه الغضب، مغادرة المكان، مغادرة المكان كان نوع من الصمت، أغادر المكان الذي هو سبب غضبه فتضمحل دواعي الغضب توطين النفس على الحق، على قبول الحق ولو كان مرا، توطين النفس على قبول الحق ولو كان مرا. ومنها الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى في الدعاء. وهذا المعنى ذكره محمد بن عبد الغالي الشنقيطي فقال: وبحرها الزاخر أعني الغضب إن تاتي شطه ترى العجائب، أمواجه طامية كذا اللجج ألا عن محدها ولا حرج. له دواءان، دواء يدفع فلا يجي، والثاني إن جاء يرفع. فيذكر لتزدان بحال الدافع كثرة مدح الحلم والتواضع. في كثرة مدح الحلم والتواضع في الشعر والنذر، الشعر والنذر وقول الحكماء ووصف الأنبياء طرا بهما. الشعر والنذر ووصف الحكماء وقول الحكماء ووصف الأنبياء طرا بهما. وربعه يحصل باستشعار ليس فاعلا سوى القهار، وبالتوضؤ بماء بارد، وباتقاء وبقعود من قيام يندري، وبالتعود توضؤ بماء بارد وبقعود من قيام يندري، وبالتعود كما في الخبر، وبالتعود كما في الخبر. وبسكوت أو التعود كما في الخبر. نعم. فإذن الغضب هو ظاهرة الله تبارك وتعالى جعلها في كل إنسان، لكن يمكن أن تصرف، أن تهذب وتصرف إلى محال الخير. تهذب بأن يتعود الإنسان على أنه في حالة الغضب لا يتصرف، لا يتصرف، لا يتكلم ولا يتصرف، فبهذا يتهذب غضبه. والغضب قطعا ظاهرة تقع لكل الناس، بل وتقع للأنبياء. فلما سكت عن موسى الغضب أخذ اللوحة من نسختها وضعها في الليل عند رب النهر. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر أتكلم في الرضا والغضب. ولكن تهذب، وتهذيبها بأن لا يتكلم الإنسان ولا يتصرف أثناء الغضب، فينتظر حتى يزول عن طريق. وتهذب بأن يخفف الإنسان عليه في نفسه أمور الدنيا، فما كان راجعا إلى أمور الدنيا ينبغي أن يكون خفيفا عند الإنسان. إذا كان راجع إلى أمور الدنيا، أمور الدنيا خفيفة، ليست لا ينبغي أن تكون في قلب المؤمن كبيرة. كل أمر من أمور الدنيا انكسر زجاجة، سقط شيء في البئر، كسر باب، مات شخص، قلبت سيارة، كل هذه أمور دنيوية لا ينبغي أن تكون قلب كبير في ذهن المؤمن. ينبغي أن يكون أصلا متدربا، أن يكون درب نفسه على أن هذه الأمور ليست لا تدار وعادية، وينبغي أن تكون في ذهنه بسيطة وكبيرة أو خفيفة. ثم أن تكون الأمور الأخروية في مقابل ذلك كبيرة في قلبه، فعندها يصرف الغضب إلى وجهه الصحيح، يغضب لله ويغضب في أمر الدين في مواطن الغضب الصحيحة، ولا يغضب في المواطن التي لا ينبغي أن يغضب فيها. نعم. ثم أن الحديث الآخر، الحديث السابع عشر عن أبي على شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليهل بحده. أبو على شداد بن أوس ابن ثابت عمه حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شداد بن أوس كان من علماء الصحابة وفقهائهم، ومجيء حديثه بعد حديث الغضب مناسب، لأن شداد قال في العلماء امتاز هو أنصاري، هو نجار أنصاري، بني النجار الأنصار، قال في العلماء امتاز على الأنصار بخصلتين: الأولى البيان إذا نطق، والثانية الكرم إذا غضب. الكرم إذا غضب. قال عنه أبو الدرداء: من الناس من يعطى علما ولا يعطى حلما. وأبوي على أوتي علما وحلما. وقال عنه أبو الدرداء أيضا: لكل أمة فقيه، وفقيه هذه الأمة أبو الدرداء، أبو يعلى، فقيه هذه الأمة أبو يعلى. هذا كلام أبو الدرداء، قال: لكل أمة فقيه، فقيه هذه الأمة أبو يعلى. كان شديد الخوف من الله وكثير العبادة. قالوا: كان إذا آوى إلى فراشه لينام كأنه كالحبة على المقلاة، أي أنه يغلي يغلي من شدة الخوف حتى يقوم بعد قليل ويقول أسحرتني النار. التفكير في النار عذاب الله. فكان يقول يا أيها الناس إنكم لن تروا من النعيم من الخير إلا أسبابه، ولن تروا من الشر إلا أسبابه، فالخير كله الخير بحذافيره في الجنة، والشر بحذافيره في النار، وإنما الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر، ملك قاهر يحكم فيها ملك قاهر، وإن لكل منهما أبناء فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. توفي بالشام سنة 58 للهجرة عن عمري 75 سنة، وعند وفاته قال أخوف ما أخاف على الأمة الرياء والشهوة الخفية، الرياء والشهوة الخفية. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 50 حديثا، منها هذا الحديث الذي بين أيدينا في مسلم، ومنها حديث في البخاري، وحديث سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا هو الذي يقال له سيد الاستغفار، أخرجه البخاري من رواية أبي يعلى شداد بن يوسف. قال إن الله كتب الإحسان، كتب معناها فرض، قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، معناها فرض الإحسان على كل شيء، معناها فرض الإحسان على جميع المخلوقات، فرض الإحسان على الملائكة وعلى الإنس وعلى الجن وعلى البهائم وعلى الأشجار وعلى الجمادات وعلى النفس وأحرى الإحسان في حق الله. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، معناها فرضه بالجملة إلا أن تفاصيل الإحسان منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب. منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب. فالإحسان إلى الله، الإحسان في حق الله بأن لا يشرك به شيئا وأن يعبده كما أراد وأن يقف عند نواهيه وأوامره وأن يعظم شعائره وأن يوالي من والاه ويعادي من عاداه. هذا واجب، لكن الإحسان في حق الله بالنوافل الكثيرة وبصدقات التطوع وبعمرات بحج التطوع وعمرات التطوع هذا مندوب. والإحسان إلى النفس بعدم تعريضها للهلاك، ولا تلقوا بأنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. إحسان نفسي بعدم تعريضها لأسباب الهلاك أو أسباب أو المرض المانع من قيامها بحقوق الله وحقوق العباد، والإحسان إليها بأخذها بأسباب السعادة من طاعة لله وبعد عن المعصية، والإحسان إليها بإيفائها حقها، إيفائها حقها من الراحة ومن الغذاء من البس من البس والمشرب، هذا كله واجب، لكن الإحسان إليها ب التوسعة عليها في بعض الأوقات في الثياب أو في المآكل أو في المشارب هذا ليس واجبا، ويكون حسنا في بعض الأوقات كالأعياد ومن توسعة فيها حسنا مندوبة، وتكون مندوبة عند ضيافة المستضافين الضيوف. وأما الإسراف فليس من الإحسان على النفس، بل هو من الإساءة عليها لأنه مخالفة لأمر الله وتضييع للمال بغير حق شرعي، على حق شرعي. وتضييع للمال بغير حق شرعي. ليس إذن من الإحسان، والإحسان إلى الملائكة بالتوسعة الكفي عما لا يرضي الله والمسارعة إلى أمر الله. والإحسان إلى الأنبياء بمتابعتهم هذا واجب في الجملة، لكنه ما هو مندوب. والإحسان إلى البهائم، ومن الإحسان إلى الإنسان أيضا أنه إذا أقيم عليه حد أن لا يعذب إلا عذابا نص عليه الشرع. لا يجوز أن نعذب الإنسان أثناء إقامة الحد إذا لم يكن الحد فيه صورة حدها الشرع، بل إذا قال الشرع اقتلوا ولم يعين لنا هيئة القتل يجب علينا أن نقتل بأسرع طريقة وأخف طريقة وأبعدها عن العذاب. والإحسان إلى الحيوان منه كذلك ما هو واجب، وهو أن لا يهان عند القتل ولا يجعل غرضا، كما في حديث مسلم وحديث ابن عباس رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا. هذا لا يجوز أن يجعل الحيوان غرضا فيرمى يلعب به الناس، فعلنه غرضا أي هدفا يرمى، هذا يؤدي إلى إهانته. ولا يقتلوا أيضا بطريقة الإهانة فيشغل مثلا من مكان إلى مكان ليموت أثناء السحب. ولذلك كل هذه الإماتات نهى عنها الشرع نهيا باتا، بل وحرم استعمال الحيوان في حالتها وفي حالة قتل الحيوان بطريقة فيها إهانة معناه أنه لم يذكر، وبالتالي حرمه الشارع عقوبة على ذلك. فيجب إذن إحسان إليه بأن إذا أردنا الانتفاع منه أن نقتله كما وصف الشرع، فهذا هو الإحسان.